الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل كتاب فضل الإسلام ونحن في باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام، باب ما جاء يعني باب ذم الخروج عن دعوة الإسلام وقوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل، فالله عز وجل ذكر أن الله سمانا المسلمين وأن أبانا إبراهيم عليه السلام سمانا المسلمين من قبل. ثم قال أورد حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه، وهذا الحديث حديث عظيم جدا الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام. فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. هذا الحديث حديث عظيم، وهو يعني له رواية صحيحة في أحمد والترمذي وغيره، وطبعا قبل هذا الحديث لا ننسى قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. عن الحارث طبعا رواية الترمذي وأحمد كما ذكرنا كلها روايات صحيحة. عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. خمس كلمات، خمس أوامر الله جل أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام أن يبلغها لبني إسرائيل ليعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها، يعني تمهل يحيى عليه السلام في البلاغ. فقال عيسى عليه السلام، وعيسى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمات ألقاها إلى مريم، وهو ابن خالة يحيى عليهما جميعا السلام. قال عيسى عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم، إما أن تبلغ الخمس كلمات وتأمرهم بها أو أنا أتصدى وأمرهم بها. فقال يحيى عليه السلام: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب، لأني طبعا لم أبلغ رسالة الله. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وتعدوا على الشرف، يعني المسجد امتلأ على آخره، وتوجد شرفات في المسجد، جمع شرفة يعني مثل الشبابيك، مثل النوافذ يعني. طيب، قال فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وتعدوا على الشرف. فقال يحيى عليه السلام: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن: أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه طبعا أعظم مهمة لجميع الرسل. طيب، قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، اشترى عبد بذهب أو ورق يعني أو فضة، فقال: هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي. الذي اشترى العبد قال للعبد: هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي نتيجة العمل ومحصول العمل. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ هل فيكم أحد يرضى أن يكون عنده عبد والعبد يعمل ويعطي لغيره؟ هل أحد يرضى هذا أبدا؟ طبعا لا أحد يرضى مثل هذا أبدا. طيب، قال: فهل يرضى أحدكم أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله عز وجل خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وهذه طبعا فيه صفة أن الله له وجه وأن العبد إذا قام فهو في مواجهة الرحمن دون نفي علو الله عز وجل. وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة في عصابة يعني معه مجموعة ومعه صرة معه يعني شيء ملفوف فيه مسك فكلهم يعجبه ريحها ريحة رائحة المسك نافذة فالكل يعني سعيد بها وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه قدموا ليقتلوه فقال هل لكم أن أفتدي نفسي منكم فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وأمركم بذكر الله كثيرا فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا ورجل هارب والعدو خلفه فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه فأحرز نفسه منهم دخل حصن حصين ما استطاعوا يصلوا إليه. وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. فهنا يحيى عليه السلام أمر بني إسرائيل بخمس كلمات، أول شيء توحيد الله عز وجل وعبادته وحده، ثاني شيء الصلاة، ثالث شيء الصيام، رابع شيء الصدقة والزكاة، خامس شيء ذكر الله عز وجل. فهنا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي أورده الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن، بالسمع والطاعة. يعني هنا الأشياء التي أمر بها يحيى عليه السلام بني إسرائيل، أنتم أيها المسلمون مأمورون بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يزيد عليها أوامر. أول أمر قال بالسمع والطاعة، السمع والطاعة يعني للأمير في غير المعصية، نطيع الله ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا، ونطيع ولاة الأمور في المعروف ليس في المعصية. طيب قال أمركم بالسمع والطاعة والجهاد في سبيل الله والهجرة. الهجرة طبعا الهجرة من مكة إلى المدينة هذا في البداية، ولكن طبعا الآن لأنه لا هجرة بعد الفتح فصار الهجرة المراد بها السعي الانتقال يعني من المعاصي إلى التوبة، من الكفر إلى الإسلام، من دار البدعة إلى دار السنة، من المعاصي إلى التوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. طيب إذن قال أمركم بالسمع والطاعة لولي الأمر والجهاد في سبيل الله طبعا مع ولي الأمر، والهجرة الكافر يهاجر الإسلام، والعاصي يهاجر التوبة، والمبتدع يهاجر السنة، وهكذا. والجماعة يعني لزوم الجماعة. لزوم الجماعة لها معنيين، المعنى الأصلي لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، والمعنى الثاني جماعة المسلمين وإمامهم. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر، اللي يخرج عن الجماعة ولو شيء بسيط جدا يعني يحاول حل البيعة، يحاول الخروج على الحاكم ولو بأدنى شيء، ولو بكلمة واحدة، ولو بكلمة واحدة. وأول الخروج كلام، وأول من خرج على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المجرم ذو الخويصر اليماني الذي قال اعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. طيب لأن طبعا الخروج يؤدي إلى الخسران وسفك الدماء. قال والهجرة والجماعة فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. خلع ربقة الإسلام، الربقة هي العروة التي في الحبل التي تجعل في عنق البهيمة أو يدها فتمسكها، عروة وثيقة قوية. فهنا قال عروة استعارها للإسلام، يعني ما شد المسلم به نفسه من عرى الإسلام، أي حدود الإسلام وأحكام الإسلام وأوامر الإسلام ونواهيه. يبقى المقصود هنا ربقة، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة، يعني خلع عروة من عرى الإسلام، يعني خلع إيش؟ خلع الطاعة وخلع البع وبعد عن أحكام الله وحدود الله وأوامر الله ونواهي الله عز وجل، إلا أن يرجع، إلا أن يتوب. ومن ادعى دعوة الجاهلية، من ادعى دعوة الجاهلية، أي دعوة من دعاوى الجاهلية، أي دعوة طبعا، لأنه لابد من التمسك بالجماعة وعدم الخروج عنهم، لأن هذا هو شأن المؤمنين. أما الخروج عن الجماعة والخروج عن جماعة المؤمنين فهو دعوة الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا الحديث واضح جدا، من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فعلى هذا ينبغي أن تفسر دعوة الجاهلية بأنها سنن الجاهلية التي كانت قبل الإسلام. نعم نعم. ونكمل، قال: فإنه من خرج من الجماعات قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. ومن ادعى دعوة الجاهلية فهو من جساء جهنم، من نزل الظالمين فيها جسية، فهو من جساء جهنم، جساء يعني الملقون في جهنم والعياذ بالله، يعني من جماعات النار. والجساء جمع جسوة، يعني مثل خطوة، هو خطى حجارة مجموعة، فهنا كأنه من حجارة جهنم، من وقود جهنم، ونذر الظالمين فيها جسيا. طيب، قال: فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام، وهذا وعيد شديد جدا لمن خرج عن الجماعة للخوارج، فوإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم خطابا عظيما، هذا حديث جامع عظيم جدا، حديث عظيم جدا، وفيه يعني نذارة للخوارج شديدة جدا، شديدة جدا، ماشي. وهو طبعا تحت، يعني يدخل تحت عنوان التمسك بالجماعة. طيب، وهذا الحديث رواه أحمد الترمذي، وهو حديث صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في كذا موضع، منها صحيح الترمذي. طيب، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا ميتة جاهلية. وهذا الحديث متفق عليه، هو قال في الصحيح، هو طبعا يقصد في الصحيحين في البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. أحاديث عظيمة جدا تدعو إلى التمسك بالجماعة وعدم الخروج عن الجماعة. قال الشيخ: وفيه، يعني في الصحيح أيضا: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. ويعني الحديث طبعا أيضا في البخاري ومسلم، ولكن ليس أبي دعوة، وإنما ما بال دعوة الجاهلية. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كسروا، ثاب معه يعني رجع معه خرج معه اجتمع معه اجتمع معه جماعة من المهاجرين حتى كثروا يعني حتى صاروا كثيرين. طيب قال حتى كثروا وكان من المهاجرين رجل لعاب، رجل يعني يحب اللعب والمزاح الثقيل، فكسع أنصاريا، كسع أنصاريا يعني ضرب أنصاريا على دبره، واحد من المهاجرين ويبدو أنه يعني يريد يمزح مزاحا غير مقبول، فكسع أنصاريا ضرب الأنصاري على دبره، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، هذا ينادي على الأنصار وهذا ينادي على المهاجرين لتقوم حرب بين الطرفين، والعياذ بالله تقوم حرب بين الطرفين، وهذا طبعا تكون مصيبة، تكون كارثة، والعياذ بالله تكون كارثة. فقال المهاجري الذي كسع الأنصاري قال يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، فقال ما بال دعوة الجاهلية، كيف دعوة الجاهلية، ما بال دعوة الجاهلية، يعني أبي دعوة الجاهلية، دعوها فإنها منتنة، دعوة الجاهلية فإنها منتنة تسبب الخراب والنتن. فقالوا لا والله يا رسول الله، لا والله يعني لسنا نريد العودة للجاهلية يا رسول الله، لكن كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس، لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، الإنسان ينصر أخاه ظالما أو مظلوما، فإن كان مظلوما فلينصره، وإن كان ظالما فلينبهه، يعني يرده ويرجعه. قال لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، فإن كان مظلوما فلينصره، وإن كان ظالما فلينهه، مش فلينبهه، فلينهه يعني ينهه عن ظلمه، يوقفه عن ظلمه. قال فإن كان ظالما فلينهه عن ظلمه، نعم. طيب وإن كان ظالما فلينهه، فإنه له نصر، يعني نصر الحقيقي أنه ينهاه عن ظلمه ويوقفه عن ظلمه. وهذا طبعا نداء إلى كل القبائل والناس والتعصب، يعني في بعض بلادنا العربية وقرى الصعيد وغيرها، لازم النصرة تكون أنه الإنسان إذا مظلوم الإنسان ينصره، أما إذا ظالم لازم يرد عن ظلمه، هذه النصرة الحقيقية. قال فإن كان مظلوما فلينصره، وإن كان ظالما فلينهه يعني عن ظلمه، فإنه له نصر. فسمع بذلك عبد الله بن أبي بن سلول، هذا رأس النفاق، فقال أقد تداعوا علينا، يعني الآن المسلمون يجتمعون علينا، طبعا عبد الله بن أبي بن سلول زنديق منافق مجرم، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. طبعا هذا حديث متفق عليه، حديث عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن الفرقة والاختلاف والاقتتال هو خروج عن الجماعة وهو دعوة الجاهلية. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال أبو العباس أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. كل الذي يخرج عن دعوة الإسلام والقرآن، الإنسان يعتز بنسبه ويفتخر بنسبه جاهلية، يفتخر ببلده يقول نحن أهل البلد الفلانية، أما أنتم، أو بجنسه يقول نحن العرب وأنتم أيها الناس لا شيء وأنتم أعاجم، أو يغتر بمذهبه، طبعا المذهب على العين والرأس، ولكن الإنسان يتبع الدليل، أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار، قال صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال فما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله، يعني انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وهنا يعني المواقف هذه مواقف عظيمة جدا، والشيخ وساق هذه النصوص لبيان أن الإسلام هذا عظيم وله فضل، فلا ينبغي الخروج عن جماعته، لأن الخروج عن جماعته سيضيع كثيرا من الفضائل والخيرات التي أفاء الله عز وجل علينا بها بسبب هذا الإسلام. فالإسلام طبعا هو الكمال، ويغنينا الإسلام عن أن ننتسب إلى أي مذهب أو مبدأ. لا نحن ننتمي إلى شيوعية ولا اشتراكية ولا رأسمالية ولا ديمقراطية ولا ليبرالية ولا أي شيء من هذه الأمور، ولا ندين إلا بالإسلام. فمن فضل الإسلام أنه له الكمال، فيه الكمال المطلق، فلا يحتاج الناس بعد الإسلام إلى أي شيء، لا إلى مبادئ جديرة ولا جديدة ولا إلى دساتير ولا مذاهب ولا انتماءات ولا كل ذلك. ولذا الله عز وجل قال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. طبعا الكتاب بسنته، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي المذكرة التفسيرية للقرآن. فالإسلام بالعموم كامل، لا يحتاج الناس بعده إلى أي أمر في أمور الدين والتشريع، لا في العقيدة ولا في الأحكام. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لما رأى ورقة أو نسخة من التوراة مع عمر رضي الله عنه، وتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني جئتكم بالملة بالشريعة المحمدية الديانة بيضاء نقية ليس فيها أي شائبة وليست خافية على أحد أبدا، ليست خافية على أحد أبدا. وهذه الرسالة الخاتمة، وهذا النبي الخاتم، وهذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الكامل. ولذا غضب غضبا شديدا لما رأى ما عمر رضي الله عنه نسخة من التوراة، اللي هي طبعا عربها البعض وفيها طبعا تحاريف وأشياء، وحتى التوراة غير المحرفة، التوراة السليمة النقية بفرض وجودها، طبعا غير موجودة، لكن بفرض وجودها الإسلام مهيمن عليها والقرآن مهيمن عليها وناسخ لها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد الذريعة، أنه لا حاجة لكم أو لا حاجة بكم إلى أي شيء آخر بعد القرآن والسنة، لا شيء، لأن القرآن والسنة كمال تام، ولا والقرآن لا يمكن أبدا أن يبدل وأن يغير، لأن الله جل قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فهو باق إلى آخر الزمان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والحكم كله يكون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك أن عيسى عليه السلام حين ينزل، وعيسى عليه السلام كان يحكم بين بني إسرائيل بالتوراة والإنجيل، لأنه ملزم بالتوراة، والله جل أنزل معه الإنجيل، هو ملزم بالتوراة ومعه الإنجيل، ولكن القرآن ناسخ للتوراة والإنجيل. ولذا عيسى بن مريم عليه السلام حين ينزل هل يحكم بالتوراة؟ لا. هل يحكم بالإنجيل؟ لا. بماذا يحكم؟ يحكم بالقرآن، بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويسود الرخاء والخير في أرجاء الأرض، وينتهي كل دين إلا دين الإسلام، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب وتنتهي الجزية، ولا يقبل المسيح عليه السلام الجزية، لا يقبل إلا الإسلام. فلذا الإنسان لا ينبغي أن ينتسب إلى شيء إلا الإسلام. فأبي الإسلام ولا أب لي سواه، إن اعتزوا بقيس أو تميمي. لا نستمد من غير الإسلام أي شيء، الحمد لله ديننا كامل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخمس التي أمر بها ذكر فيها السمع والطاعة، يعني السمع والطاعة لولاة الأمور، لكل من ولاه الله أمر المسلمين، ويكون السمع والطاعة في الجهاد وفي المعروف، أقصد يكون السمع والطاعة في المعروف، ويأمرنا بالجهاد وهو ذروة سنام الإسلام ومن مباني هذا الدين، والجهاد ماض باق إلى يوم القيامة، ولا ينتهي أبدا لأنه باق إلى يوم القيامة. نجاهد مع ولاة أمورنا المسلمين، لابد في الجهاد من أمير مسلم ومن راية، وأن يكون في سبيل الله وحده سبحانه عز وجل، ويدخل مما في سبيل الله الدفاع عن الأوطان والأراضي والأعراض والأموال. والمسلمون سيجاهدون حتى قيام الساعة، يظلون يجاهدون ولا يضرهم ولا يخزلهم ولا يضرهم ولا يعني يؤثر فيهم من يخزلهم أو يخالفهم إلى قيام الساعة. ويأمر بالهجرة، والهجرة يعني الآن الهجرة بلاد الكفر يجب المسلمون أن يهاجروا منها إذا لم يستطيعوا إقامة شعائر الدين فيها. فهل هي باقية ولا انتهت؟ لا باقية، فإذا باقية لأنه لا تنتهي الهجرة حتى تقوم الساعة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتماع المسلمين على الحق وبالجهاد في سبيل الله عز وجل وبالهجرة من الكفر إلى الإيمان ومن المعاصي إلى الطاعة والتوبة ومن البدع إلى السنن، فذكر بعد ذلك أن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام. قلنا الربقة هي العروة، عروة الإسلام الوثيقة المتينة التي أحكامه ومبانيه وحدوده وأوامره ونواهيه، إلا أن يراجع يعني إلا أن يتوب. فهذا نص فيه وعيد لمن ترك الإسلام أو ارتد عن دين الله أو فارق أوامر الله عز وجل. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثاء جهنم أو من جثي جهنم، يعني من أهلها من وقودها من حطبها. ولذا الرجل قال له يا رسول الله إن صلى وصام، قال وإن صلى وصام، وزعم أنه مسلم، لأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والجماعة المسلمين هي لابد أن تسلم من أي مسلم. فمن فارق الجماعة شبرا فميتته ميتة جاهلية، ميتة جاهلية. ولذا ابن تيمية رحمه الله ذكر أن كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن اللي هي دعوة السنة والجماعة، ومن انتسب إلى غير قبيلته أو غيره، ومن انتسب حتى إلى قبيلته على سبيل العصبية والعنجهية والتكبر، فهذا لا يكون أبدا، لأنه طبعا لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أحمر ولا أبيض إلا بالتقوى. تجد بعض الناس يقول لك لا أنا نحن قبيلتنا لا نتزوج من قبيلة أخرى ولا، وهذا كذا وهذا كذا، عصبية عنصرية ليس لها يعني من دين الإسلام نصيب، ليس لها في دين الإسلام نصيب. فالإنسان لا يعتز بنسبه من باب التكبر والخيلاء، ولا يعتز بوطنه من باب التكبر والخيلاء، ولا يعتز بجنسه من باب التكبر والخيلاء. فهذا كله من العنصريات والعياذ بالله كما يقولون. وليس لنا في ليس نحن المسلمون في الانتماءات والتحزبات والجماعات، لأن هذه الأشياء كلها لا يكون الولاء والبراء فيها لله عز وجل. فليست هذه إلا دعوة الجاهلية، ليست إلا دعوة الجاهلية. طيب هل أهل السنة هم أهل الحديث؟ نعم هم أهل الحديث، يعني أهل التمسك بالحديث، ليس فقط أهل دراسة الحديث والتقسيم الحديث وبيان صحته وضعفه ولا، ولكن أهل التمسك بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالمهم خلاصة هذا الباب التمسك بالكتاب والسنة، وعدم التمسك بسواها، وعدم الانتماءات والحزبيات والعنصريات، وإنما فقط الاعتزاز بدين الله عز وجل. والإنسان يجب عليه أن يعتز بالإسلام اعتزازا واضحا، أما أن التعصبات التي نراها في العالم، الأمريكان عندهم تعصب شديد جدا، والأوروبيون عندهم تعصب شديد جدا، العرب ينبغي أن يتعصبوا للإسلام لا أن يتعصبوا للعروبة، والعروبة شرف نعم، ولكن شرف ليس من أجل التكبر والاعتزاز على الناس، وإنما شرف لأن القرآن عربي، ولأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي عربي نعتز به ونرجع إليه. ومسألة البلاد يكون فيها أحزاب، وهذا الحزب الكذا وهذا الحزب الكذا، لا 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 لا، لأن الأحزاب هي التعصب والعزب الله. ده هناك من يتعصب لنوادي الكرة وهذا طبعا سفة سفى في دين الله عز وجل وسفى في الدنيا وضياع الأموال والأعصاب، نسأل الله العفو والعافية. فالعبد الحمد لله أنه ولد مسلما، أو الحمد لله أنه دخل في دين الإسلام ويلتزم بالإسلام كله ويعتز بالإسلام كله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل كتاب فضل الإسلام ونحن في باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام، باب ما جاء يعني باب ذم الخروج عن دعوة الإسلام، وقوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل. فالله عز وجل ذكر أن الله سمانا المسلمين وأن أبانا إبراهيم عليه السلام سمانا المسلمين من قبل. ثم قال، أورد حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه، وهذا الحديث حديث عظيم جدا، الذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام. فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. هذا الحديث حديث عظيم، وهو يعني له رواية صحيحة في أحمد والترمذي وغيره. وطبعا قبل هذا الحديث لا ننسى قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. عن الحارث، طبعا رواية الترمذي وأحمد كما ذكرنا كلها روايات صحيحة، عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. خمس كلمات، خمس أوامر الله جل أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام أن يبلغها لبني إسرائيل ليعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها، يعني تمهل يحيى عليه السلام في البلاغ. فقال عيسى عليه السلام، وعيسى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمات ألقى إلى مريم، وهو ابن خالة يحيى عليهما جميعا السلام، قال عيسى عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم، إما أن تبلغ الخمس كلمات وتأمرهم بها، أو أنا أتصدى وأمرهم بها. فقال يحيى عليه السلام: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب، لأني طبعا لم أبلغ رسالة الله. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وتعدوا على الشرف، يعني المسجد امتلأ على آخره، وتوجد شرفات في المسجد، جمع شرفة يعني مثل الشبابيك، مثل النوافذ يعني. طيب، فقال فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وتعدوا على الشرف. فقال يحيى عليه السلام: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وأمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذه طبعا أعظم مهمة لجميع الرسل. طيب، قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، اشترى عبد بذهب أو ورق يعني أو فضة، فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. الذي اشترى العبد قال للعبد: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي نتيجة العمل ومحصول العمل. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ هل فيكم أحد يرضى أن يكون عنده عبد والعبد يعمل ويعطي لغيره؟ هل أحد يرضى هذا أبدا؟ طبعا لا أحد يرضى مثل هذا أبدا. طيب قال فهل يرضى أحدكم أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله عز وجل خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وهذه طبعا فيه صفة أن الله له وجه، وأن العبد إذا قام فهو في مواجهة الرحمن دون نفي علو الله عز وجل. وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة، في عصابة يعني معه مجموعة ومعه صرة، معه يعني شيء ملفوف فيه مسك، فكلهم يعجبه ريحها، ريحة المسك نافذة، فالكل يعني سعيد بها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، قدموا ليقتلوه، فقال هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وأمركم بذكر الله كثيرا فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا، رجل هارب والعدو خلفه، فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه فأحرز نفسه منهم، دخل حصن حصين ما استطاعوا يصلوا إليه. وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. فهنا يحيى عليه السلام أمر بني إسرائيل بخمس كلمات: أول شيء توحيد الله عز وجل وعبادته وحده، ثاني شيء الصلاة، ثالث شيء الصيام، رابع شيء الصدقة والزكاة، خامس شيء ذكر الله عز وجل. فهنا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي أورده الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: بالسمع والطاعة. يعني هنا الأشياء التي أمر بها يحيى عليه السلام بني إسرائيل: أنتم أيها المسلمون مأمورون بها، والنبي صلى الله عليه وسلم يزيد عليها أوامر. أول أمر قال بالسمع والطاعة، السمع والطاعة يعني للأمير في غير المعصية، نطيع الله ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا، ونطيع ولاة الأمور في المعروف ليس في المعصية. طيب قال أمركم بالسمع والطاعة والجهاد في سبيل الله والهجرة. الهجرة طبعا الهجرة من مكة إلى المدينة، هذا في البداية، ولكن طبعا الآن لأنه لا هجرة بعد الفتح، فصار الهجرة المراد بها السعي، الانتقال يعني من المعاصي إلى التوبة، من الكفر إلى الإسلام، من دار البدعة إلى دار السنة، من المعاصي إلى التوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. طيب إذن قال أمركم بالسمع والطاعة لولي الأمر، والجهاد في سبيل الله طبعا مع ولي الأمر، والهجرة الكافر يهاجر الإسلام، والعاصي يهاجر التوبة، والمبتدع يهاجر السنة، وهكذا. والجماعة يعني لزوم الجماعة. لزوم الجماعة لها معنيين: المعنى الأصلي لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، والمعنى الثاني جماعة المسلمين وإمامهم. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر، اللي يخرج عن الجماعة ولو شيء بسيط جدا، يعني يحاول حل البيعة، يحاول الخروج على الحاكم ولو بأدنى شيء، ولو بكلمة واحدة، ولو بكلمة واحدة. وأول الخروج كلام، وأول من خرج على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المجرم ذو الخويصر اليماني الذي قال: اعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. طيب لأن طبعا الخروج يؤدي إلى الخسران وسفك الدماء. قال والهجرة والجماعة فإنه من خرج من الجماعات قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. خلع ربقة الإسلام، الربقة هي العروة التي في الحبل التي تجعل في عنق البهيمة أو يدها فتمسكها، عروة وثيقة قوية. فهنا قال عروة استعارها للإسلام، يعني ما شد المسلم به نفسه من عرى الإسلام، أي حدود الإسلام وأحكام الإسلام وأوامر الإسلام ونواهيه. يبقى المقصود هنا ربقة، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة، يعني خلع عروة من عرى الإسلام. يعني خلع إيش؟ خلع الطاعة وخلع البعد وبعد عن أحكام الله وحدود الله وأوامر الله ونواهي الله عز وجل، إلا أن يرجع، إلا أن يتوب. ومن ادعى دعوة الجاهلية، من ادعى دعوة الجاهلية، أي دعوة من دعاوى الجاهلية، أي دعوة طبعا، لأنه لابد من التمسك بالجماعة وعدم الخروج عنهم، لأن هذا هو شأن المؤمنين. أما الخروج عن الجماعة والخروج عن جماعة المؤمنين فهو دعوة الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا الحديث واضح جدا، من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فعلى هذا ينبغي أن تفسر دعوة الجاهلية بأنها سنن الجاهلية التي كانت قبل الإسلام. نعم نعم. ونكمل. قال فإنه من خرج من جماعات قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. ومن ادعى دعوة الجاهلية فهو من جساء جهنم، من نزل الظالمين فيها جسية، فهو من جساء جهنم. جساء يعني الملقون في جهنم والعياذ بالله، يعني من جماعات النار. والجساء جمع جسوة، يعني مثل خطوة وخطوة، حجارة مجموعة، فهنا كأنه من حجارة جهنم، من وقود جهنم. ونذر الظالمين فيها جسيا. طيب قال فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام، وهذا وعيد شديد جدا لمن خرج عن الجماعة للخوارج. فوإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم خطابا عظيما. هذا حديث جامع عظيم جدا، حديث عظيم جدا، وفيه يعني نذارة للخوارج شديدة جدا، شديدة جدا. ماشي. وهو طبعا تحت، يعني يدخل تحت عنوان التمسك بالجماعة. طيب. وهذا الحديث رواه أحمد الترمذي، وهو حديث صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في كذا موضع، منها صحيح الترمذي. طيب قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا ميتة جاهلية. وهذا الحديث متفق عليه، هو قال في الصحيح، هو طبعا يقصد في الصحيحين في البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. أحاديث عظيمة جدا تدعو إلى التمسك بالجماعة وعدم الخروج عن الجماعة. قال الشيخ وفيه، يعني في الصحيح أيضا، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، ويعني الحديث طبعا أيضا في البخاري ومسلم، ولكن ليس أبي دعوة وإنما ما بال دعوة الجاهلية. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا. ثاب معه يعني رجع معه، خرج معه، اجتمع معه، اجتمع معه جماعة من المهاجرين حتى كثر، حتى كثروا يعني حتى صاروا كثيرين. طيب قال حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب، رجل يعني يحب اللعب والمزاح الثقيل، فكسع أنصاريا، كسع أنصاريا يعني ضرب أنصاريا على دبره، واحد من المهاجرين ويبدو أنه يعني يريد يمزح مزاحا غير مقبول، فكسع أنصاريا، ضرب الأنصاري على دبره، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. هذا ينادي على الأنصار وهذا ينادي على المهاجرين لتقوم حرب بين الطرفين، والعياذ بالله تقوم حرب بين الطرفين، وهذا طبعا تكون مصيبة، تكون كارثة، والعياذ بالله تكون كارثة. فقال المهاجري الذي كسع الأنصاري، قال: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، فقال: ما بال دعوة الجاهلية؟ كيف دعوة الجاهلية؟ ما بال دعوة الجاهلية؟ يعني أبي دعوة الجاهلية، دعوها فإنها منتنة، دعوة الجاهلية فإنها منتنة تسبب الخراب والنتن. فقالوا: لا والله يا رسول الله، لا والله يعني لسنا نريد العودة للجاهلية يا رسول الله، لكن كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس، لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، الإنسان ينصر أخاه ظالما أو مظلوما، فإن كان مظلوما فلينصره، وإن كان ظالما فلينبهه، يعني يرد ويرجعه. قال: لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، فإن كان مظلوما فلينصره، وإن كان ظالما فلينهه، مش فلينبهه، فلينهه يعني ينهه عن ظلمه، يوقفه عن ظلمه. قال: فإن كان ظالما فلينهه عن ظلمه. نعم. طيب، وإن كان ظالما فلينهه، فإنه له نصر، يعني نصره الحقيقي ان هو ينهاه عن ظلمه ويوقفه عن ظلمه. وهذا طبعا نداء الى كل القبائل والناس والتعصب، يعني في بعض بلادنا العربية وقرى الصعيد وغيرها، لازم النصرة تكون انه الانسان اذا مظلوم الانسان ينصره، اما اذا ظالم لازم يرد عن ظلمه، هذه النصرة الحقيقية. قال: فإن كان مظلوما فلينصره، وإن كان ظالما فلينهه يعني عن ظلمه، فإنه له نصر. فسمع بذلك عبد الله بن أبي بن سلول، هذا رأس النفاق، فقال: أقد تداعوا علينا، يعني الآن المسلمون يجتمعون علينا، طبعا عبد الله بن أبي بن سلول زنديق منافق مجرم، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. طبعا هذا حديث متفق عليه، حديث عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن الفرقة والاختلاف والاقتتال هو خروج على الجماعة وهو دعوة الجاهلية. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: قال أبو العباس، أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. كل الذي يخرج عن دعوة الإسلام والقرآن، الإنسان يعتز بنسبه ويفتخر بنسبه، جاهلية يفتخر ببلده يقول نحن أهل البلد الفلانية، أما أنتم أو بجنسه يقول نحن العرب وأنتم أيها الناس لا شيء وأنتم أعاجم، أو يغتر بمذهبه، طبعا المذهب على العين والرأس ولكن الإنسان يتبع الدليل، أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار، قال صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال فما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله، يعني انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وهنا يعني المواقف هذه مواقف عظيمة جدا، والشيخ وساق هذه النصوص لبيان أن الإسلام هذا عظيم وله فضل، فلا ينبغي الخروج عن جماعته، لأن الخروج عن جماعته سيضيع كثيرا من الفضائل والخيرات التي أفاء الله عز وجل علينا بها بسبب هذا الإسلام. فالإسلام طبعا هو الكمال، ويغنينا الإسلام عن أن ننتسب إلى أي مذهب أو مبدأ. لا نحن ننتمي إلى شيوعية ولا اشتراكية ولا رأسمالية ولا ديمقراطية ولا ليبرالية ولا أي شيء من هذه الأمور، ولا ندين إلا بالإسلام. فمن فضل الإسلام أنه له الكمال، فيه الكمال المطلق، فلا يحتاج الناس بعد الإسلام إلى أي شيء، لا إلى مبادئ جديرة ولا جديدة ولا إلى دساتير ولا مذاهب ولا انتماءات ولا كل ذلك. ولذا الله عز وجل قال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. طبعا الكتاب بسنته، سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي المذكرة التفسيرية للقرآن. فالإسلام بالعموم كامل، لا يحتاج الناس بعده إلى أي أمر في أمور الدين والتشريع، لا في العقيدة ولا في الأحكام. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لما رأى ورقة أو نسخة من التوراة مع عمر رضي الله عنه، وتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني جئتكم بالملة بالشريعة المحمدية الديانة بيضاء نقية ليس فيها أي شائبة وليست خافية على أحد أبدا، ليست خافية على أحد أبدا. وهذه الرسالة الخاتمة، وهذا النبي الخاتم، وهذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الكامل. ولذا غضب غضبا شديدا لما رأى ما عمر رضي الله عنه نسخة من التوراة اللي هي طبعا عربها البعض وفيها طبعا تحاريف وأشياء، وحتى التوراة غير المحرفة، التوراة السليمة النقية بفرض وجودها، طبعا غير موجودة لكن بفرض وجودها الإسلام مهيمن عليها والقرآن مهيمن عليها وناسخ لها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد الذريعة، أنه لا حاجة لكم أو لا حاجة بكم إلى أي شيء آخر بعد القرآن والسنة، لا شيء، لأن القرآن والسنة كمال تام، ولا والقرآن لا يمكن أبدا أن يبدل أو أن يغير، لأن الله جل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو باق إلى آخر الزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والحكم كله يكون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك أن عيسى عليه السلام حين ينزل، وعيسى عليه السلام كان يحكم بين بني إسرائيل بالتوراة والإنجيل، لأنه هو ملزم بالتوراة، والله جل أنزل معه الإنجيل، هو ملزم بالتوراة ومعه الإنجيل، ولكن القرآن ناسخ للتوراة والإنجيل. ولذا عيسى بن مريم عليه السلام حين ينزل هل يحكم بالتوراة؟ لا. هل يحكم بالإنجيل؟ لا. بماذا يحكم؟ يحكم بالقرآن، بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويسود الرخاء والخير في أرجاء الأرض، وينتهي كل دين إلا دين الإسلام، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب وتنتهي الجزية، ولا يقبل المسيح عليه السلام الجزية، لا يقبل إلا الإسلام. فلذا الإنسان لا ينبغي أن ينتسب إلى شيء إلا الإسلام. فأبي الإسلام ولا أب لي سواه، إن اعتزوا بقيس أو تميمي. لا نستمد من غير الإسلام أي شيء، الحمد لله ديننا كامل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخمس التي أمر بها ذكر فيها السمع والطاعة، يعني السمع والطاعة لولاة الأمور، لكل من ولاه الله أمر المسلمين، ويكون السمع والطاعة في الجهاد وفي المعروف، أقصد يكون السمع والطاعة في المعروف، ويأمرنا بالجهاد وهو ذروة سنام الإسلام ومن مباني هذا الدين، والجهاد ماض باق إلى يوم القيامة ولا ينتهي أبدا، لأنه باق إلى يوم القيامة. نجاهد مع ولاة أمورنا المسلمين، لابد في الجهاد من أمير مسلم ومن راية، وأن يكون في سبيل الله وحده سبحانه عز وجل، ويدخل مما في سبيل الله الدفاع عن الأوطان والأراضي والأعراض والأموال. والمسلمون سيجاهدون حتى قيام الساعة، يظلون يجاهدون ولا يضرهم ولا يخزلهم ولا يضرهم ولا يعني يؤثر فيهم من يخزلهم أو يخالفهم إلى قيام الساعة. ويأمر بالهجرة، والهجرة يعني الآن الهجرة بلاد الكفر، يجب المسلمون أن يهاجروا منها إذا لم يستطيعوا إقامة شعائر الدين فيها. فهل هي باقية ولا انتهت؟ لا باقية، فإذا باقية لأنه لا تنتهي الهجرة حتى تقوم الساعة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتماع المسلمين على الحق وبالجهاد في سبيل الله عز وجل وبالهجرة من الكفر إلى الإيمان ومن المعاصي إلى الطاعة والتوبة ومن البدع إلى السنن، فذكر بعد ذلك أن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام. قلنا الربقة هي العروة، عروة الإسلام الوثيقة المتينة التي أحكامه ومبانيه وحدوده وأوامره ونواهيه، إلا أن يراجع يعني إلا أن يتوب. فهذا نص فيه وعيد لمن ترك الإسلام أو ارتد عن دين الله أو فارق أوامر الله عز وجل. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثاء جهنم أو من جثي جهنم، يعني من أهلها من وقودها من حطبها. ولذا الرجل قال له يا رسول الله إن صلى وصام، قال وإن صلى وصام، وزعم أنه مسلم، لأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والجماعة المسلمين هي لابد أن تسلم من أي مسلم. فمن فارق الجماعة شبرا فميتته ميتة جاهلية، ميتة جاهلية. ولذا ابن تيمية رحمه الله ذكر أن كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن اللي هي دعوة السنة والجماعة، ومن انتسب إلى غير قبيلته أو غيره، ومن انتسب حتى إلى قبيلته على سبيل العصبية والعنجهية والتكبر، فهذا لا يكون أبدا، لأنه طبعا لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا أحمر ولا أبيض إلا بالتقوى. تجد بعض الناس يقول لك لا أنا نحن قبيلتنا لا نتزوج من قبيلة أخرى ولا، وهذا كذا وهذا كذا، عصبية عنصرية ليس لها يعني من دين الإسلام نصيب، ليس لها في دين الإسلام نصيب. فالإنسان لا يعتز بنسبه من باب التكبر والخيلاء، ولا يعتز بوطنه من باب التكبر والخيلاء، ولا يعتز بجنسه من باب التكبر والخيلاء. فهذا كله من العنصريات والعياذ بالله كما يقولون. وليس لنا في ليس نحن المسلمون في الانتماءات والتحزبات والجماعات، لأن هذه الأشياء كلها لا يكون الولاء والبراء فيها لله عز وجل. فليست هذه إلا دعوة الجاهلية، ليست إلا دعوة الجاهلية. طيب هل أهل السنة هم أهل الحديث؟ نعم هم أهل الحديث، يعني أهل التمسك بالحديث، ليسوا فقط أهل دراسة الحديث والتقسيم الحديث وبيان صحته وضعفه، ولكن أهل التمسك بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالمهم خلاصة هذا الباب التمسك بالكتاب والسنة، وعدم التمسك بسواها، وعدم الانتماءات والحزبيات والعنصريات، وإنما فقط الاعتزاز بدين الله عز وجل. والإنسان يجب عليه أن يعتز بالإسلام اعتزازا واضحا. أما أن التعصبات التي نراها في العالم، الأمريكان عندهم تعصب شديد جدا، والأوروبيون عندهم تعصب شديد جدا، العرب ينبغي أن يتعصبوا للإسلام لا أن يتعصبوا للعروبة، والعروبة شرف نعم، ولكن شرف ليس من أجل التكبر والاعتزاز على الناس، وإنما شرف لأن القرآن عربي، ولأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي عربي نعتز به ونرجع إليه. ومسألة البلاد يكون فيها أحزاب وهذا الحزب الكذا وهذا الحزب الكذا، لا 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 لا، لأن الأحزاب هي التعصب والعياذ بالله. ده هناك من يتعصب لنوادي الكرة وهذا طبعا سفى في دين الله عز وجل وسفى في الدنيا وضياع الأموال والأعصاب، نسأل الله العفو والعافية. فالعبد الحمد لله أنه ولد مسلما، أو الحمد لله أنه دخل في دين الإسلام ويلتزم بالإسلام كله ويعتز بالإسلام كله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.